أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في المقدمة في شرح كلام أمير المؤمنين عليه السلام في فضائل العلم، ووصلنا إلى قوله: وجيشه مجاورة العلماء. في بعض النسخ، ولعله هو الصحيح، مكان مجاورة محاورة، يعني فقط الجيم مكانها حاء، وجيشه محاورة العلماء، ولعله كلاهما يعني صحيحان. وجيشه محاورة العلماء، يعني كما أن السلطان يحتاج إلى جيش لأجل مقاومة العدو والانتصار على العدو، فكذلك العلم يجب أن يكون له جيش لأجل انتصاره على العدو اللي هو الجهل. فالعدو لطلب العلم أو للعلم هو الجهل، محاورة العلماء هي التي تنتج له طرد الجهل، فتكون بمثابة جيشه. وكذا مجاورة العلماء، المقصود من مجاورة العلماء يعني هو الاستفادة من علمهم بسبب المجاورة. ثم قال عليه السلام: وماله الأدب. وماله الأدب، وذلك لأن بالأدب تحصل له الألفة والمحبة، أولا مع معلمه، ثانيا مع زملائه وسائر الناس، فراح يصير هو بمنزلة البضاعة يعني والمال ليشتري به قلوب الناس، فماله الذي يشتري به قلوب الناس هو الأدب. وذخيرته اجتناب الذنوب، وذخيرته اجتناب الذنوب، يعني ذخيرته لله تبارك وتعالى، أو الذخيرة التي يمكن أن يحصل بها العلوم الإلهية الحقة هي باجتنابه للذنوب. وزاده المعروف، وزاده المعروف، يشبه هنا الإمام عليه السلام المعروف بأنه بالزاد، لأن كما أنه نحتاج الزاد في السفر، في السفر الجسماني، فكذلك نحتاج إلى الزاد في السفر الروحاني، فهو لابد منه لأجل الوصول إلى الناس، إلى قلوب الناس وإلى عقول الناس. وزاده المعروف إلى الناس يعني. ومأواه الموادعة، هو يعني يجعل في ذهنه طالب العلم أو نهاية العلم هي موادعة هذه الدنيا الفانية وعدم الركون إليها. ودليله الهدى، ودليله الهدى، يعني كما أن الإنسان في هذه الدنيا يحتاج إلى الهدى لأجل التخلص من بعض الظلمة مثلا الجسمانية وغيرها، فيحتاج إلى النور، فكذلك العلم وطالب العلم يحتاج إلى هدى الله تبارك وتعالى لأجل التخلص من ظلام الذنوب وظلام الجهل والزيغ وغيرها. هدى الله تبارك وتعالى هو الذي يكون دليله في هذا الطريق. ثم قال عليه السلام: ورفيقه محبة الأخيار. رفيقه في طلب العلم أو في العلم أو إلى الله تبارك وتعالى هو محبة الأخيار. ثم قال: وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام، الإمام الصادق عليه السلام، قال: من تعلم العلم وعمل به وعلمه لله دعي في ملكوت السماوات عظيما. من تعلم لله وعمل به لله وعلم العلم يعني لله دعي في ملكوت السماوات عظيما. فقيل هناك يقال يعني كأنه يقال لماذا أصبح هذا الإنسان عظيما، هذا الطالب العلم سمي عظيما. فقيل تعلم لله، هذا هو الجواب، يقول تعلم لله وعمل لله وعلم لله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون تعلمنا لله تبارك وتعالى وعلمنا لله وتعليمنا لله بمحمد وآله الطاهرين. وصلنا في البحث الأصولي إلى مقدمة الواجب، وانتهينا من تحرير محل النزاع والاستدلال على وجوب المقدمات السببية، وأخذنا قول المصنف في عدم وجوب المقدمات غير السببية، ثم وصلنا إلى احتجاج من قال بأن المقدمات مطلقا واجبة سواء كانت سببية وقد تقدمت عندنا أو شرطية، وقدموا على احتجاجهم دليلين. كان الدليل الأول هو استلزام المحذور، لو لم تكن المقدمات الشرطية واجبة للزم منه محذور التكليف بما لا يطاق، أو انقلاب الواجب المطلق إلى مقيد، كان هذا هو الدليل الأول. ودليله الثاني كان هو أن العقلاء يذمون من ترك المقدمات مطلقا، وما ذمهم هذا إلا لأن هذه المقدمات واجبة، لأن الذم دليل الوجوب. الشيخ المصنف رحمة الله عليه يجيب عن هذا الدليل أو عن هذا الاحتجاج. أما دليلكم الأول فيقول يرد عليه أمرا. الأمر الأول أن نختار الشق الأول منه، أنتم قلتم عندما لم يجب الوضوء فهذا معناه يجوز تركه، وإذا جاز تركه فإما أن تبقى الصلاة على وجوبها أو يزال الوجوب. المصنف يقول أنا سوف أختار الشق الأول وأقول أن الصلاة تبقى على وجوبها. شنو كان إشكالكم؟ كان إشكالكم أنها غير مقدورة راح تصير مع جواز ترك الوضوء. المصنف يقول هذا الكلام ليس بصحيح، هذا الكلام ليس بصحيح، لأن إحنا أصل بحثنا وأصل مسألتنا هو أنه يمكن أن يكون هذا الواجب له مقدمة جيد، وهذه المقدمة نبحث أنها هل هي واجبة أو ليست بواجبة. إذن هو أصل بحث أنه هو ممكن، وإلا لو كان من أصل المقام أو أصل البحث بأنه لا يمكن أن تكون المقدمة غير واجبة لا هذا بعد واضح، لأنه يستلزم منها التكليف بغير مقدور، هذا واضح أنه باطل. لا، إحنا جاي نبحث أنه أصل مسألة أنه ممكن، الأصل بحثنا هذا أولا. ثانيا لا يستلزم من عدم وجوب المقدمة عدم القدرة على الإتيان بالصلاة، ماكو أي ملازمة بينهم. ليش؟ يعني أخ واضح بالوجدان أن أنا مع عدم وجوب الوضوء أقدر أقوم أصلي أو ما أقدر أقوم أصلي؟ بالبداهة تقدر تقوم تتوضأ جيد وتصلي. تقول لي مو هو الوضوء مو واجب، أقول إيه صحيح مو واجب، لكن هو مو ممتنع علي، ما مفروض علي على عدم الإتيان به، هو قال لي مو واجب عليك، هو أنا الآن أقدر أقوم أتوضأ وأصلي. فوين هذا عدم القدرة؟ لا يستلزم من عدم وجوب الوضوء هو عدم القدرة على الإتيان بما بالصلاة، صار هذا غير ممكن. هذا أولا، هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني أنت قلت منين تجي القدرة على الإتيان بالصلاة؟ قلت لابد أن تكون المقدمة واجبة، يعني الوضوء لابد أن يكون واجب، إذا كان واجبا أستطيع أن أتي بمن؟ بالصلاة. أقول هذا الكلام أبدا غير معقول، هذا الكلام أبدا غير معقول، لأن الوجوب لا يؤثر، لا يعطي القدرة على الإتيان بالصلاة. والدليل على ذلك كما قلت لك، أنا الآن أقدر أقوم أن أصلي جيد، حتى إذا كان الوضوء ليس بواجب، حتى إذا كان الوضوء ليس بواجب أستطيع أن أقوم أتوضأ وأصلي. فإذن وجوب المقدمة مو هو اللي راح يعطيني القدرة على الإتيان بذي المقدمة، بل أنا قادر قبل الوجوب، قبل الوجوب سواء قلت بأنها واجبة أم قلت أنها ليست بواجبة، فأنا على أي حال عندي قدرة. هذا أولا. ثانيا، هذا كلامك يستلزم منه الدور، يستلزم منه الدور، قولك بأني أكون قادر على الإتيان بالصلاة إذا كانت المقدمة اللي هو الوضوء واجب، إذا كان الوضوء واجب فأكون أنا قادر على الإتيان بمن؟ بالصلاة. أقول هذا يستلزم منه الدور، يستلزم منه الدور. ليش؟ لأن وجوب الصلاة هو الذي راح يسبب لي وجوب المقدم، صحيح؟ لأن هي المقدمة هي واجبة لأجل الصلاة. خب إذا كانت الصلاة غير مقدور عليها إلا بعد وجوب المقدمة، خب أجل المقدمة أقلها أنت يمتى تكونين واجبة؟ تقول إذا وجبت المقدمة. أقول لها أجي أسأل أبو المقدمة، ذو المقدمة، متى تكون واجب؟ أقول أنا أكون واجب إذا كان مقدور علي على الإتيان بي. ومتى تكون أنت مقدورا عليك بالإتيان بك؟ يقول إذا وجبت المقدمة. هذا راح يستلزم منا شنو؟ الدور. ولذلك غير معقول. فإذن كلامك يرد عليه إشكالان. الإشكال الأول في أنك أنت تقول إنما أنا أكون قادر على الإتيان بالصلاة إذا كانت المقدمة واجبة، الوضوء واجب. أقول هذا ليس بصحيح، لأن وجوب الوضوء ليس هو الذي أثر في القدرة، بل أنا قادر على الإتيان بالصلاة مع الوضوء قبل الوجوب. هذا أولا. وثانيا يستلزم منه الدور، إذا قلنا بأن القدرة على الصلاة اللي هي ذو المقدمة متوقف على وجوب ذو المقدمة، بينما وجوب ذو المقدمة متوقف على الإتيان بذي المقدمة أو على وجوب ذي المقدمة، فراح يستلزم من عنده الدور. قال والجواب عن الأول بعد القطع ببقاء الوجوب، يعني نختار الشق الأول. شنو الجواب؟ أولا أن المقدور كيف يكون ممتنعا، كيف يكون هذا المقدور ممتنع؟ والبحث إنما هو في من؟ في المقدور. أصل بحثنا إنه شنو؟ في المقدور، إذا كنا قادرين على الإتيان بالصلاة وعلى مقدماتها، هذا هو أصل بحثنا. ثم أنه لا يستلزم من عدم وجوب المقدمة عدم القدرة على ذو المقدمة، لأن الشارع ما قال لي يمتنع عليك. لو الشارع هيك قال لي تجب عليك الصلاة وهي متوقفة على الوضوء وما يجوز لك أن تأتي بالوضوء، أقول إذن هذا شنو راح يصير عندي؟ يستحيل أن أتي بما؟ بالصلاة، لأن الصلاة مشترطة بما؟ بالوضوء، فكيف تمنعني من الوضوء؟ هذا راح يصير شنو؟ باستحالة. بينما هو ما منعني، قال لي ليست بواجبة، هذا معناه يجوز شنو؟ أن أتوضأ. هذا أولا. وثانيا، وتأثير الإيجاب في القدرة غير معقول. هاي وتأثير، هاي عطف على قوله المقدور، إن المقدور كيف يكون ممتنع، هذا أولا. وإن تأثير الإيجاب، يعني إيجاب المقدمة، وجوب المقدمة اللي هو الوضوء، في القدرة، يعني في القدرة على الإتيان بذي المقدمة اللي هي الصلاة، هذا غير معقول للأمرين اللي ذكرناهما. ثم قال والحكم بجواز الترك هنا عقلي لا شرعي. هذا الكلام عبارة عن دفع لإشكال، لهذا نفسيته صاحب الاحتجاج. صاحب الاحتجاج يقول يعني أنت بالنتيجة شتريد؟ يقول أقول له لا يستلزم من وجوب ذي المقدمة وجوب المقدمة. يقول له هذا معناها أنه يجوز تركها. أقول له نعم يجوز تركها. أقول إذا كان كذلك كيف يمكن للشارع أن يقول تجب عليك الصلاة وهي متوقفة على الوضوء ويجوز لك ترك الوضوء؟ هذا شنو هذا؟ لأن ترك الوضوء هذا معناه شنو؟ إلغاء وجوب الصلاة، بينما أنت تريد الصلاة أو ما تريد الصلاة. أريد الصلاة. فقولك بجواز ترك الوضوء هذا معناه شنو؟ هذا معناه شنو؟ جمع بين متنافيين في أن واحد. لأن أنت تقول تجب عليك الصلاة ويجب عليك أن تأتي بها، بس دير بالك لا يمكن أن تأتي بها إلا بالوضوء، أجل الوضوء يقول يجوز لك ترك الوضوء. هذا لا يصح من الشارع. فإذن كيف تقول أنها ليست بواجبة شرعا؟ المصنف يعلق يقول أنت فهمت كلامنا خطأ، وهو نحن لم نقل أن الشارع هو الذي قال بمن بتركها، ترك المقدمة، بجواز ترك المقدمة، لم نقل هو الشارع، وإنما قلنا هو العاقل. العقل لما لا يرى دليلا من الشارع على وجوب المقدمة، كما تقدم قلنا احنا ما عندنا دليل لا بالدلالة المطابقية لا بالتضمنية لا بالالتزامية، وماكو أي دليل خارج أيضا يدل على المقدمة، على وجوب المقدمة. العقل هنا شو يقول؟ يقول إذن يجوز لك ترك المقدمة، يجوز لك ترك الوضوء، فهذا الحكم ليس من الشرع وإنما هو شنو؟ من العقل. فإذن هو ليس من الشرع وإنما هو من العقل، فينتفي ما تقول بأن هناك سوف تقع مناقضة بين قوله بوجوب ذو المقدمة اللي هي الصلاة وجواز ترك المقدمة وهي الوضوء. الآن نسأل لماذا لم يكن هذا الحكم هو شرعي وليس عقلي؟ لماذا لم يكن هذا؟ خلونا نقول هو الشارع هذا قال لما قال بعدم الوجوب، وكذا أنتم ما افتهمتم من وجوب ذي المقدمة وجوب المقدمة، يعني هو ما قال بالوجوب. خب عدم القول بالوجوب ألا يستلزم جواز الترك؟ ألا يستلزم جواز الترك؟ فإذا بما أنه هو لم يقل بوجوبها يعني هو قائل بجواز تركها. جيد. المصنف يقول لا ما يصح لا يصح من الشارع أن يقول بجواز تركها. خب ليش؟ يقول هذا عبث راح يصير شنو؟ عبث. لا يمكن للشارع أن يقول تجب الصلاة وهي متوقفة على الوضوء ويجوز لك ترك الوضوء، وفي نفس الوقت تجب عليك الصلاة. ليش؟ لأن قوله جواز الترك هذا حكم لابد إلى من محركية، بينما جواز الترك هو أصلا لا يمكن بمجرد قوله أنها مقدمة لواجب، فراح يصير قوله بجواز الترك هذا أمر عبثي، والعبث بعيد عن الحكيم عن الله تعالى. إن شاء الله يكون واضح. إذا قلت خب يعني بالنتيجة الشارع ما يقدر يقول بمن بجواز الترك، مو هيك صحيح؟ الآن وصلنا إذا لم يقل بجواز الترك هذا معناه أنه يقول بمن بوجوبها. رجعنا للمربع الأول، أنه بما أنك أنت الآن سلمت وقلت بأنه الشارع لا يمكنه أن يقول بجواز الترك، وإنما هذا العقل يصح له أن يقول بجواز الترك بعد عدم علمه بالوجوب من قبل الشارع. خب إذا لم يقل الشارع بجواز الترك ولا يصح له أن يقول بجواز الترك، فإذن هذا معناه أنها هي واجبة يجب الإتيان بها وثبت المطلوب. نقول أيضا هذا الكلام ليس بصحيح. لماذا؟ لأن عدم جواز حكم الشارع بجواز الترك مو ناشئ من مصلحة، ليس ناشئا عن من؟ عن مصلحة، بل لأنه لا يمكنه أن يحكم بجواز الترك بعد أن أمر بمن؟ بذي المقدمة المتوقف على هذه المقدمة. فلا يستلزم منه القول شنو؟ بالوجوب. فلا يستلزم منه القول بالوجوب. هنا سؤال آخر يقول، خب أنت قلت الآن أنت قلت بما أن العاقل هو الحاكم بمن؟ بجواز الترك، صحيح أو لا؟ وأنت قلت للشارع لا يمكنه أن يحكم بجواز الترك لما تقدم. إذن أنت الآن سلمت أن العاقل يقول بجواز الترك، وأنا راح أجيب لك مقدمة، وما حكم به العاقل اللي هو جواز الترك حكم به الشرع، فهذا معناه أن الشرع يقول بمن؟ بجواز الترك. فإذا كان كذلك راح يرجع عندنا المحذور، كيف يمكن أن يأمرنا بالمقدم بذي المقدمة وهي متوقفة على هذه المقدمة، ومع ذلك يقول لي شنو؟ يجوز لك ترك المقدمة. هذا تنافي، هذا تنافي ميسي. أقول جوابا، أولا نحن إذا سلمنا بهذه القاعدة، لأن هذا القاعدة فيها خلاف، إنه بعض العلماء قالوا ليس كل ما حكم به العاقل حكم به الشرع، لعله لا توجد هناك ملازمة، هذا أولا. ثانيا سلمنا بوجود الملازمة، سلمنا بوجود الملازمة، إلا أن ليس دائما كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، بل هناك موارد يحكم بها الشرع لا يحكم بها العقل، مثل موارد مثلا الوضوء وغيره، هذا أحكام شرعية الطهارة وغيرها، وكم موارد يحكم بها العقل ولا يحكم بها الشرع، مثل وجوب بعثة الأنبياء مثلا، مثل الاستدلال على وجود الله، هاي كلها موارد عقلية، وأكو موارد يجتمع بها العقل والشرع. موردنا من الموارد التي لا يمكن أن يجتمع بها العقل مع الشرع، لا يمكن أن يجتمع بها العقل والشرع. لما قدمنا؟ لأننا قلنا بأنه لا يمكن للشارع أن يقول بجواز ترك الوضوء. ليش لا يمكنه؟ قلنا لأنه يستلزم منه شنو؟ العبثية، يستلزم منه العبثية، فلا يمكن أن يحكم هنا. فإذا كان ما يحكم هنا، ما يمكنه أن يحكم هنا، فراح يجي العقل هو اللي يدخل، فهذا مورد لا يمكن للشرع أن يحكم به، حتى لو قلنا بالملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، قلنا بالملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع فيما إذا أمكن أن يجتمع الحكم العقلي والحكم الشرعي في آن واحد، يعني في مورد يمكن أن يجتمع. أما هنا قلنا ما يمكن أن يقول الشارع سواء كان بنفسه أو عبر حكم العقل، لأن حكمه بجواز الترك يستلزم منه العبثية بوجوب ذي المقدمة، هذا يصير عبث. كيف تقول يجب ذي المقدمة وهو متوقف على هذه المقدمة، وهذه المقدمة يجوز تركها؟ هذا راح يصير عبثي، هذا يصير شنو؟ عبثي، لأنه لا يمكن للإنسان أن ينتزم بهذا الحكم الذي يقول بعدم الجواز. قال والحكم بجواز الترك هنا عقلي، هذا دفع لإشكال الذي قال كيف يمكن أن يأمرنا الشارع بوجوب ذي المقدمة والحال هو يقول بجواز تركها. نقول هذا لم يكن من الشارع، والحكم بجواز الترك هنا عقلي لا شرعي. لماذا؟ لأن ليش ليس بشرعي؟ جاب دليل، قال لأن الخطاب به يعني بجواز الترك عبثي بعد أن أمر بمن؟ بذي المقدمة اللي متوقف عليه من؟ على المقدمة، هذا ما يمكن أن يقول يجوز لك أن تترك المقدمة، فلا يقع من الحكيم جواز الترك اللي هو لأنه عبثي. زين، يقول وإطلاق القول فيه يوهم إرادة المعنى الشرعي فينكر. ها يقول تدري منين جاكم هذا الإشكال أنتو اللي قلتوا إذن هذا يجوز للشارع أن يقول بجواز التاك وراح يستلزم من عند المحذور. هذا لأن أنتم سمعتم من كلام العلماء عندما يقولون يجوز ترك المقدمة كنتم تتوهمون أنه يجوز ترك المقدمة يعني مطلقا سواء كان بالعقل أو شنو بالشرع، يجوز تركها عقلا وشرعا. بينما العلماء من كانوا يقصدون من جواز الترك يعني عقلا، لأن العقل بعد أن اطلع على أدلة الشارع ولم يرى أن فيها ما يدل على وجوبها قال إذن يجوز تركها. هذا ليس معناه أنه في الشرع إذن يجوز تركها، لأنه جواز الترك في الشرع قلنا يستلزم من عند العبثية وهو باطل. وإطلاق القول فيه يعني في جواز الترك للمقدمات في قول العلماء يوهم إرادة المعنى الشرعي، يعني شرعا أيضا يجوز الترك فينكر، فيجيكم هذا الإشكال تقولون كيف يمكن الشارع أن يقول بالوجوب ويقول أنه يجوز ترك مقدمته. خب إن قلت ما حكم به العقل حكم به الشرع، قال وجواز تحقق الحكم العقلي هنا دون الشرعي يظهر بمن؟ بالتأمل. يظهر بالتأمل كما قلنا أن هنا لا يمكن أن يجتمع الحكم العقلي والحكم الشرعي حتى إذا قلنا بالملازمة بين ما حكم به العقل وما حكم به الشرع، لأنه حكم الشرع هنا يستلزم منه العبثية، فهنا يأتينا فقط الحكم العقلي فلا يستلزم مما حكم به العقل حكم به الشرع. هذا هو الجواب عن الدليل الأول. الدليل الثاني اللي تفضلت به قلت أن العقلاء يذمون تارك المقدمات والذم دليل الوجوب، يقول المصنف هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، لأن ذم العلماء لأن ذم العقلاء لم يكن على ترك المقدمة لوحدها فقط وفقط بخصوصها، بل لأنها استلزمت ترك الواجب اللي هو ذي المقدمة، فهذا ليس الذم لأجل المقدمة حتى تقول إذن المقدمة واجبة. وعن الثاني يعني وعن والجواب عن دليلكم الثاني منع كون الذم على ترك المقدمة، بل هو المن وإنما هو على ترك الفعل المأمور به حيث لا ينفك عن تركها، فالذم راح يصير لأجل ترك ذي المقدمة، وهذا المقدمة هو واجب ما عندنا نزاع به. بقى عندنا فقط ما هي الثمرة من بحث المقدمة مقدمات الواجب، هل هي واجبة شرعا كما أنها واجبة عقلا أو لا؟ ذكر العلماء هناك عدة ثمرات وناقشوا في أكثرها. واحدة من الثمرات التي ذكرت في أنه لو قلنا بأنها واجبة شرعا المقدمات سواء كانت سببية أو شرطية، هذا معناه أنه راح نحصل عليه الثواب، يعني بما أنه هي واجبة والواجب إذا جاء به الإنسان راح يحصل الثواب، وإذا تركها سوف يحصل العقاب، بالإضافة إلى عقاب ترك ذو المقدمة، فإما أن يحصل ثوابا فيما إذا فعل الصلاة وجاء بالوضوء أيضا لأنه كلاهما واجب شرعا، وإما أن يحصل عقابين، عقاب لترك الوضوء وعقاب لترك الصلاة. وناقش بعضهم في هذه الثمرة وقال هذا فيما إذا كانت المقدمة ووجوبها نفسي، فإن الثواب والعقاب إنما يأتي على الوجوبات النفسية ولا يأتي على الوجوبات الغيرية، لأن الواجب الغيري منشؤه هو لأجل الإتيان بالواجب الأصلي بالواجب النفسي، فالوضوء بنفسه ليس بواجب، ومن أين جاء وجوبه؟ وجوبه لأجل أن نحقق الصلاة، فإذا تركنا الوضوء وما حققنا الصلاة راح نعاقب على فعل واحد فقط وهو ترك الصلاة. ولم يقل أحد بأن هذه المقدمات هي نفسية، لما اللي قالوا بوجوبها يقولون أنها غيرية، فإذا هذه الفائدة ليست بصحيحة. الفائدة الثانية قالوا يجوز أن تكون محطا للنذر فيما إذا نذر شخص على أنه لله عليه أن أتي بواجبين، فإذا قلنا أن هذه المقدمات واجبة جيد، فيمكنه أن يحقق نذره ويفي بنذره فيما إذا جاء بأحد هذه المقدمات، يعني يتوضأ مثلا ثم يقوم للصلاة، لكن يكون وفاء نذره ليس بالإتيان بالصلاة وإنما بالوضوء. وأيضا أشكل على هذه الفائدة بأنها هذه فائدة فقهية، هذه فائدة فقهية في أنها تحقق النذر أو ما تحقق النذر، يعني هذا حكم جزئي، بينما نحن عندنا المسائل الأصولية مسائل كلية. فإذا هو بحث مقدمة الواجب بحث أصولي كلي وليس فرعي، وذكرت هناك فوائد عديدة وقد نوقشت أكثرها. بقى عندنا شيء وهو تعليق على قوله والحكم بجواز الترك هنا عقلي، وهذا خلاف ما قدمناه في المقدمة الثانية أو الثالثة، وقلنا أن البحث هنا بحث في الوجوب الشرعي، وإلا وجوبها العقلي لا نزاع فيه أنها واجبة عقلا، فالعقل عندما يعرف أن الصلاة واجبة وهي لا يمكن الإتيان بها إلا بالوضوء حسب ما قال الشارع بأنه هي متوقفة على الوضوء، فالعقل هنا يقول أن هذا الوضوء واجب قطعا، الوضوء واجب قطعا ولا يجوز تركه لأنه سوف يؤدي إلى ترك الواجب، وقلنا هذا لا نزاع فيه، وإنما النزاع في من؟ لأنها شرعية أو ليست بشرعية. بينما المصنف هنا يقول والحكم بجواز الترك هنا، يعني للمقدمة عقلي، وهذا خلاف ما هو المعروف في بحث مقدمة الواجب. هذا هو الإشكال الذي سجل على عبارة الشيخ حسن رحمة الله عليه، لكنه يمكن للأخوة بالتأمل يدفع هذا الإشكال. والحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.